بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، كلامنا اليوم بإذن الله تعالى في الفصل الثاني، وهو ما يختص بالعدالة. والمؤلف رحمه الله تعالى قد تكلم عن العدالة شيء من التفصيل في بداية الكتاب، لو تذكرون في بداية الكتاب تكلم عن العدالة، فنقرأ إن شاء الله، وإذا احتجنا إلى أن نعلق على شيء علقت عليه، ثم يدخل في مبحث ومبحث الابتداع والرواية عن المبتدعة سيذكره بالتفصيل، ويذكر فيه خلاف العلماء في الرواية عن أهل البدع، فسنقف عنده بعض الشيء إن شاء الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني ما يختص بالعدالة، خمسة أوجه هي: واحد، انحرام المروءة، اثنان، الابتداع، ثلاثة، الفسق، أربعة، التهمة بالكذب، خمسة، الكذب. الوجه الأول: انحرام المروءة. المروءة هي آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات. ولما كانت المروءة تتعلق بالأخلاق والعادات صار مرجعها إلى العرف، والأمور العرفية قلما تنضبط، بل هي تختلف باختلاف الأشخاص والبلدان، فربما جرت عادة أهل بلد بمباشرة أمور لو باشرها غيرهم لعد ذلك خرما للمروءة، وإن كانت مباحة شرعا كالأكل في الأسواق والانبساط في المداعبة والمزاح ونحو ذلك.
هذا بالطبع قد سبق أن ذكرنا أن الكلام في المروءة يختلف من زمان لآخر، ومن مكان لآخر، ومن أناس لآخرين، فقد يقبل الشيء من عامة الناس ولا يقبل من العالم، وقد يقبل أمور تقبل أمور معينة من أناس في بلد لا تقبل منهم تلك العادات في بلد آخر، وهكذا. فكما قال المؤلف أنها تختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف البلدان، وكذلك بتغير الزمان، وكذلك مرجع هذه الأمور إلى العرف، لأن الشيء إذا كان ليس فيه دليل لا من كتاب ولا من سنة مرده إلى العرف، مرد ذلك إلى العرف. ولكن وهي المسألة التي ستأتي، هل بالفعل لو أننا رأينا رجلا يفعل أشياء تستنكر عرفا، هل يجرح بسبب فعله لهذه الأشياء؟ هل يطعن في عدالته بسبب ما فعله مما يخالف جميل العادات ومكارم الأخلاق؟ الراجح أن هذا نادر، إلا إذا فحش ذلك منه ودلت أفعاله على سوء خلقه، ودلت أفعاله على عدم حيائه، فعند ذلك ينتقل الأمر من قضية المروءة إلى قضية خلل في العدالة وقدح في العدالة. وننظر ماذا يقول ينقل هنا عن الخطيب.
قال: متى يجرح الراوي بالقدح في مروءته؟ قال الخطيب البغدادي: الذي عندنا في هذا الباب رد خبر فاعل المباحات إلى العالم والعمل في ذلك بما يقوى في نفسه.
يعني ليس فيه قاعدة منضبطة وليس فيه أصل يرجع إليه، وإنما الأمر يرجع فيه إلى العالم. فإذا وقف العالم من أفعال على أفعال هذا الراوي فوجد أفعالا قبيحة أو أفعالا قد يتكلم في دينه بسببها، فعند ذلك له أن يترك الرواية عن مثل هذا الراوي.
فإن غلب على ظنه من أفعال مرتكب المباح المسقط للمروءة أنه مطبوع على فعل ذلك والتساهل به مع كونه ممن لا يحمل نفسه على الكذب في خبره وشهادته، بل يرى إعظام ذلك وتحريمه والتنزه عنه قبل خبره، وإن ضعفت هذه الحال في نفس العالم واتهمه عندها وجب عليه ترك العمل بخبره ورد شهادته.
يعني هو المروءة جعلت هنا بمثابة عنوان، عنوان على دين الإنسان. فإذا كان هذا الإنسان يحتاط لنفسه فلا يقع في أمور من أمور الشبهات، فمن باب أولى عند ذلك لا يقع فيه الحرام الخالص الذي لا خلاف فيه. هذا الإنسان يتنزع عن أشياء قد تكون من المباحات، قد تكون من الأمور المباحة أو الجائزة، أو إن فعلت من غيره قبلت، وكان بعض يمثل لذلك في الأكل مثلا في الأسواق أو الأكل في الطرقات. الأكل في الأسواق أمر مباح وجائز، لكن هو عند جماعة من الناس من أهل العلم من خوارم المروءة، من خوارم المروءة، أو أن يمشي الإنسان وقد حسر عن رأسه، يعني لا يرتدي عمامة أو لا يرتدي غطاء للرأس، هذا في زمان من خوارم المروءة. بل في بعض البلدان لا يستطيع الإنسان أن يخرج وهو حاسر الرأس، يرى نفسه أنه بهذه الصورة يعني يخالف العرف ويخالف العادات الجميلة، بخلاف هل القضية من الأمور المسنونة على النبي صلى الله عليه وسلم أو ليس من الأمور المسنونة، هذا أمر، لكن نحن نتكلم في العادات. فمسألة أن الإنسان أو العالم يتكلم في من وقعت منه هذه الأمور، قلت أن هذا يعود إلى ما ينقدح في نفس العالم. هل هذا الإنسان إنسان ورع يتورع ويصون نفسه عن تلك الأفعال القبيحة؟ فإذا كان هو ممن يصون نفسه عن هذه الأمور التي هي قد تكون من المباحات، من المباحات، فلا يظن فيه أنه يقع في الكذب، لا يظن فيه أنه يقع مثلا في الغش إلى آخره. أما إذا كان من المسرفين في أمور المباحات، يلعب في الطرقات ويعبث مع الأطفال ويصيح في الطريق، وإذا أراد إنسانا صاح عليه ويقوم هكذا بأفعال مخلة من ناحية في العادات، فهذا يعني يخشى منه أن يقع فيما يخالف مسائل الصدق والأمانة والعدالة إلى آخره. نعم.
ومن القدح بانخرام المروءة المنع من كتابة الحديث عن من يأخذ الأجر على التحديث، فقد منع بعض الأئمة كإسحاق بن راهويه والإمام أحمد وأبي حاتم من ذلك، وذلك لما يلي: واحد، لما في أخذ الأجر على ذلك من خرم المروءة، فقد شاع بين أهل الحديث التخلق بعلو الهمم وظهارة الشيم وتنزيه العرض عن مد العين إلى شيء من العرض. اثنان، ولأنه قد يساء الظن بآخذ الأجر. قال الخطيب البغدادي: إنما منعوا ذلك تنزيها للراوي عن سوء الظن به، لأن بعض من كان يأخذ الأجر على الرواية عثر على تزيده وادعائه ما لم يسمع لأجل ما كان يعطى. لكن قد استثنى ابن الصلاح من ذلك من اقترن أخذه للأجر بعذر ينفي عنه سوء الظن ويدفع عنه خرم المروءة، كما حصل من أبي الحسين بن النقور، إذ فعل ذلك لأن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي أفتاه بجواز أخذ الأجرة على التحديث، لأن أصحاب الحديث كانوا يمنعونه من الكسب لعياله، وقد ترخص بعض الأئمة في أخذ الأجر، وذلك شبيه بأخذ الأجر على تعليم القرآن ونحوه. ومن أولئك الأئمة واحد أبو نعيم الفضل بن دكين، قال الذهبي: ثبت عنه أنه كان يأخذ على الحديث شيئا قليلا لفقره. علي بن عبد العزيز البغوي المكي، قال الذهبي: أما النسائي فمقته لكونه كان يأخذ على الحديث، ولا شك أنه كان فقيرا مجاورا. وقال أيضا: ثقة لكنه يطلب على التحديث ويعتذر بأنه محتاج.
مسألة أخذ الأجر على التحديث، وعد بعض العلماء ذلك من خوارم المروءة، كما ذكرنا يختلف من أناس لأناس ومن زمان لزمان آخر. فلو قلنا أن أخذ الأجر على التحديث يعني لا يحدث إلا بأجرة، إما أن يأخذها من الطالب على المجلس فيحدث بالمجلس ويأخذ أجرة على تحديثه، وإما أن يأخذ عطاء أي شيء يعطيه له التلميذ، يعني لا يحدث إلا من يعطي شيئا، قد يعطيه التلميذ كاغدا، ورقا، محبرة، إدواء، قلما، قد يعطيه حتى مطهرة التي يتوضأ بها، كوز إلى آخره. المهم لا يأخذ شيئا، لا يأخذ يعني لابد أن يأخذ شيئا في على التحديث. هنا يكون من خوارم المروءة إذا كان إنسان ليس في حاجة، لكن إذا كان في حاجة ماسة ولا يجد مالا يصرف به على نفسه ولا ينفق به على أبنائه، وقد انقطع بتحديث الطلاب وشغله طلاب الحديث عن العمل وعن البحث عن أقوات أولاده، فعند ذلك كيف سيعيش هذا الرجل؟ كيف يأكل؟ كيف يطعم أبناءه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. فبعض الناس يتحذلق ويقول: لا لا لا، هذا إنسان غير ورع، والأصل أن يحتسب. طيب، إذا احتسب هذا الرجل ولم يأخذ شيئا، ماذا يفعل لأبنائه؟ ماذا يفعل لأبنائه؟ ولذلك هنا مر معنا في الكلام، قال: لما في أخذ الأجر على ذلك من خرم المروءة، فقد شاع بين أهل الحديث التخلق بعلو الهمم وطهارة الشيب. تمام، لا ينافي، لا ينافي إذا أخذ الإنسان شيئا مقابل التحديث حتى ينشر بذلك السنة، وحتى ينشر بذلك الحديث الذي حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو بين أمرين: إما أن يشتغل بالنفقة وجمع القوت لأبنائه ويسعى لأرزاقهم ويسعى للعمل إلى آخره، فسيشغل ذلك عن بث العلوم، فسيشغل ذلك عن طلب الحديث، وإما أن يتفرغ لطلاب الحديث، فعند ذلك سيشغل ذلك عن أبنائه وعن جمع الأقوات إلى آخره. هناك من كان يجمع بين الأمرين، فإن وفق الإنسان فهذا هو الأولى وهذا هو الأفضل، لأن الإنسان بالفعل إذا أخذ مالا من تلاميذه الذين يقوم بتدريسهم أو بتسميع الحديث لهم، فإن ذلك يحط من قدره في نظرتهم، ويحط من قدره كذلك، ويحط من منزلته ومكانته. فالأولى، هذه قضية من باب الأفضلية ومن باب الأولوية. والأمر الثاني، قال: أنه قد يساء الظن بآخذ الأجر. كيف يساء به الظن؟ فيحتمل في أمر أنه يضع الحديث وأنه يكذب أو يدلس حتى يستكثر من الحديث ويأخذ عليه النقود ويأخذ عليه المال، فهذه بضاعته وهذا هو رأس ماله، هذا هو رأس ماله، والدنيا تفتن الإنسان، المال يفتن الإنسان، فيحتاج من أجل أن يجلب الطلاب ويلفت أنظار الناس إليه ويأخذ منهم الأموال، فيستكثر من رواية الحديث وبذلك يدلس ويدعي سماع ما لم يسمع حتى يأخذ منهم النفقة. فقد يساء الظن في من يأخذ المال على التحديث بأنه ممن يضع الحديث أو ممن يكذب أو ممن يدلس. وذكر كلام الخطيب إنما منعه ذلك تنزيها للراوي عن سوء الظن به، نفس المعنى، لأن بعض من كان يأخذ الأجر على الرواية عثر على تزيده مع أنه يدلس، بمعنى أنه يدعي سماع ما لم يسمع، قد يكذب من أجل ماذا؟ من أجل أن يأخذ على الحديث. قال وادعاء ما لم يسمع لأجل ما كان يعطى، هذا في هذه الحالة. لكن لو أن الإنسان من العدول، من الثقات، من أهل الدين والورع، وليس عنده ما ينفقه على أبنائه، وقد شغله الطلاب الحديث، بعضهم نسأل الله السلامة والعافية بلاء. كيف هو بلاء؟ يبلى به المحدث، تمام، إن أصبح الصباح وجده، تمام، وقبل أن يمسي يودعه، يعني بالليل وبالنهار، وإن خرج من المسجد قابله، وإذا خرج هذا الإمام من المسجد اكتنفه الطلاب، هذا يسأله وهذا يتثبت منه، وهذا يريد أن يسمع حديث فلان، وهذا يريد أن يسمع منه حديث فلان، إذا ينقطع الرجل، لا يستطيع أن ينظر في أمور أولاده. ولذلك يقول هنا لكن قد استثنى ابن الصلاح من ذلك من اقترن أخذه للأجر بعذر ينفي عنه سوء الظن ويدفع عنه خرم المروءة، كما حصل من أبي الحسين بن الناقور إذ فعل ذلك إلى آخره. قال وقد ترخص بعض الأئمة في أخذ الأجر، وذلك شبيب أخذ الأجر على تعليم القرآن، بل هو من باب أولى، لأن النصوص، بعض النصوص التي نهت عن أخذ الأجر على تعليم القرآن لم ترد في السنة، فمن باب أولى في مسألة ماذا؟ في التحديث، لكن بهذه الضوابط التي ذكرها العلماء، أن يكون الإنسان في حاجة ماسة وليس عنده يعني من المال ما ينفق به على أبنائه، فعند ذلك له أن يأخذ أجرة على التحديث. وقد ذكر الذهبي رحمه الله تعالى عن أبي نعيم الفضل ابن دكين أنه كان يأخذ على الحديث شيئا قليلا لفقره، يعني يقتات به ويعيش كفافا. نعم.
الوجه الثاني الابتداء. المراد بالابتداء اعتقاد ما حدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا بمعاندة بل بنوع شبهة. آراء العلماء في حكم رواية المبتدع.
هذا الوجه الثاني، وتكلم هنا في ما يختص بالعدالة، خمسة أوجه هي انخرام المروءة، يعني يريد أن يتكلم فيما يقدح في عدالة الإنسان ووجوه الطعن في العدالة. فذكر مما من أوجه الطعن في العدالة انخرام المروءة، وكذلك الابتداع والفسق والكذب والتهمة بالكذب. تكلمنا عن المروءة وقلنا الصحيح أن انخرام المروءة لا يدل على عدم عدالة الإنسان، فقد مثل العلماء من قبل انخرام المروءة بالشرب قائما، أو بأن يأكل الإنسان ماشيا، أو أن يمشي حاسر الرأس، أو أن يرى يجري في الطريق، هذا لا يدل على أن الإنسان فاسق أو ليس بعدل، وإنما يعني هذا خلاف الأولى، ولا يطعم في الإنسان إلا إذا كثر ذلك منه ودل على أن هذا الإنسان من السفهاء، من أهل السفه، من أهل الطيش. أما إذا وقع ذلك منه أو ندر ذلك، فالنادر لا يقاعد عليه، وليس هو الدليل الذي يرجع ويستند إليه في الحكم على الإنسان. الأمر الثاني قضية الابتداء. فمعلوم أن العدالة هي ملكة تحمل الإنسان على ملازمة التقوى وتجنب كذلك خوارم المروءة، وكما ذكر بعض أهل العلم هو عدم الوقوع في المفسقات، سواء من فسق الشهوات أو الشبهات. فذكر هنا الابتداع أنه من الأمور التي يقدح بها في عدالة الإنسان. ننظر ماذا قال، وذكر كلام العلماء أو تعريف بعض أهل العلم في البدعة، فقال اعتقاد ما حدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا بمعاندة وإنما بنوع شبهة. وقوله لا بمعاندة لا بنوع شبهة، لأنه لو كان بمعاندة قد يخرج الإنسان يحكم عليه بالكفر إذا كان ذلك من قبيل المعاندة، وإنما الحكم على من وقع في التأويل، من وقع في الشبهة وأصر على ذلك، فهذا إنسان مبتدع. وقد عرفها الشاطبي كما سبق معنا أيضا بأن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد السلوك عليها المبالغة بالتعبد لله تعالى. فهذه الطريقة التي يخترعها الإنسان أو يراها أنها توافق الشرع لنصوص عامة، وعندما يقصد بالسلوك بها لا يقصد بذلك المعاندة كذلك، وإنما يقصد بالسلوك عليها التعبد لله سبحانه وتعالى. فالكلام في الابتداع ورواية عن أهل البدع تكلم فيه العلماء بكلام كثير، لأننا نجد في كتب العلماء لا سيما في كتب السنة أنها طافحة بالرواية عن أهل البدع، الرواية عن أهل البدع حتى من أئمة الرواية تجد أن العلماء قد حكموا على بعضهم بالبدعية، ولكن بين مقل ومكثر، بين داعية وغير داعية، بين من بدعته غليظة وبين من بدعته خفيفة وليست ببدعة مغلظة. وهناك من قسم تقسيما آخر، وهو من حكم على بدعته أو تقسيم البدع إلى بدعة مكفرة وإلى بدعة غير مكفرة. خلاف طويل بين أهل العلم في الرواية عن أهل البدع، الرواية عن أهل البدع. ننظر إن شاء الله ماذا يقول المؤلف.
آراء العلماء في حكم رواية المبتدع المبتدعة على قسمين، هما: القسم الأول من لا يكفر ببدعته كالخوارج والروافض غير الغلاة وسواهم من الطوائف المخالفين لأصول السنة خلافا ظاهرا لكنه مستند إلى تأويل ظاهره سائر. القسم الثاني من يكفر ببدعته التي يكون التكفير بها متفقا عليه من قواعد جميع الأئمة، كما في غلاة الروافض من دعوى بعضهم حلول الإلهية في علي رضي الله عنه أو في غيره، أو الإيمان برجوعه إلى الدنيا قبل يوم القيامة.
وما هذا التقسيم يعني قال به جماعة من أهل العلم، لكن ليس هو التقسيم المتفق عليه، لأن القول أولا من لا يكفر ببدعته كالخوارج، معلوم أن الخوارج الراجح من كلام العلماء أنهم ليسوا كفار، وإلا فليس بالمتفق كذلك على كفر أو عدم تكفير الخوارج رحمه الله. فهناك من رأى كفر الخوارج، وهناك من حكم عليهم بالكفر، هناك من حكم عليهم بالكفر لقتالهم للصحابة رضوان الله تعالى عليهم إلى آخره، وهناك من لا يحكم عليهم بالكفر، ويستند بذلك إلى آثار منها ما روي عن علي رضي الله تعالى عنه عندما قيل له أكفار هم؟ قال بل من الكفر قد فروا، إخواننا بغوا علينا. فأيضا في مسألة الخوارج فيه خلاف بين أهل العلم في تكفيرهم أو عدم تكفيرهم، وإن كان أكثر وهو الراجح هو عدم القول بتكفيرهم إلا من أتى منهم بما يخرج عن الملة، لكن نحن نتكلم عن حكم عام. والروافض غير الغلاة، ما أدري ماذا يقصد بقوله غير الغلاة، كان يقصد بذلك الغلاة أي الذين يقولون بالرجعة أو الذين يقولون بالحلول، لأن الله تعالى تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا قد حل في عليم، هذا كفر من الروافض من غير الروافض. لكن الروافض أيضا الذين يطعنون في عائشة رضي الله تعالى عنها، الذين يسبون ويقدحون في أبي بكر وعمر وعثمان بما يقدح في دينهم وأمانتهم وعدالتهم وخلافتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء كفار، هؤلاء كفار. إن كان يقصد بهم الشيعة فمعلوم أن الشيعة على أقسام منهم، وهم أخف الشيعة الذين يفضلون عثمان على علي رضي الله تعالى عنه، وقسم آخر عليا على عثمان رضي الله تعالى عنه. وهناك من يفضل عليا رضي الله تعالى عنه على الأئمة الثلاثة الذين سبقوه وهم أغلى أشد ممن سبق، وهناك من يقدح في الذين قاتلوا عليا رضي الله تعالى عنه ولا يقدح في أبي بكر وعمر فهؤلاء أغلى وأشد، وهناك من يطعن في الخلفاء الذين سبقوا عليك أبي بكر وعمر وعثمان فهؤلاء الذين دار الخلاف في تكفيرهم، والراجح أنه إن كان مؤدى الكلام الطعن في دينهم الطعن في دين هؤلاء رضوان الله تعالى عليهم فهؤلاء كفار. فالكلام يعني يحتاج ننظر ماذا يقصد هنا بالروافض. على كل الذين حكم عليهم العلماء بأن أو أهل البدع الذين ذهب العلماء إلى عدم القول بتكفيرهم فهؤلاء سيأتي الخلاف في حكم الرواية عنهم. وأما القسم الذين حكم العلماء على بدعاتهم بأن من البدع المكفرة فمن أهل العلم من قال ما من طائفة إلا وتحكم على الأخرى بالبدعة، بل منهم من يحكم على الطائفة الأخرى بأن من البدع المكفرة، وهذا كلام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذكره في النزهة. قال يعني الأمر فيه شيء من الاضطراب، وما من طائفة إلا وتطعن في الطائفة الأخرى، واضح. فطبعا هذا الكلام أيضا من الحافظ رحمه الله فيه شيء كلام مطاط، وما لنا نحن وبأحكام الآخرين. معلوم أن الإنسان يقبل كلامه بمدى توافق هذا الكلام من الكتاب والسنة ومدى قرب هذا الكلام من الكتاب والسنة، فإذا كانت كلام هذه الطائفة وحكم هذه الطائفة هو الموافق للكتاب والسنة عمل بذلك. أما أن نقول طيب نحن لا نكفر الرافضة لأن الرافضة يكفرون أهل السنة، ولا نقبل الرواية إذا قلنا لا تقبل الرواية عن الرافضة لأنهم كفار، طيب الرافضة كذلك يرون أهل السنة كفارا، وإذا كانت الرواية لا تقبل عن غلاة الجهمية أو الذين يقولون بخلق القرآن فهم كذلك يرون الحشوية أو يرون المجسمة الذين هم أهل السنة يرونهم كذلك كفارا، إذا ماذا؟ لا، نقول الآن ليس لنا ولا نعتني ولا نلتفت إلى أحكام الطوائف الأخرى. ماذا تقول؟ نحن نرى أننا على الحق ولا نشك في ذلك، لا نشك أننا على الحق ولا نشك أن منهج أهل السنة والجماعة هو منهج الفرقة الناجية الطائفة المنصورة، هو منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو المنهج الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، واضح. هذا هو المنهج، فنحن على هذه القواعد التي يسير عليها أهل هذا المنهج نحكم على مخالفين، نحكم على مخالفين. فالقول بأن من يكفر ببدعته فلا نقول برد الرواية عن مثل هؤلاء لأن هذا الحكم لا ينضبط من فرقة أخرى، أرى أن هذا الكلام ليس بصحيح، والعمل هو على قواعد أهل السنة والجماعة. فما ذهب إليه أهل السنة في تكفير فرقة فإذا كان الراجح فيهم هو الكفر بسبب بدعتهم وأن بدعتهم من البدع المكفرة فعند ذلك لا تقبل الرواية عنهم، ولا يقال لماذا ترد الرواية عن هؤلاء فإن هؤلاء كذلك يرون كفارا، يرون كفارا، يرون أطهارا، يرون مسلمين، يرون غير مسلمين، هذا لا نعبأ به ولا نلتفت إليه ولا نلتفت. نعم.
فأما من لا يكفر ببدعته ففي قبول روايته مذاهب، هي مذهب طائفة من السلف منهم محمد بن سيرين والإمام أحمد رد رواية المبتدع، والإمام مالك رد رواية المبتدع مطلقة، ومأخذ هذا القول ما يلي: أن المبتدع فاسق ببدعته، فكما استوى في الكفر المتأول وغير المتأول يستوي في الفسق المتأول وغير المتأول، أن الهوى والبدعة لا يؤمن معهما الكذب، لا يؤمن معهما الكذب، لا سيما فيما إذا كان ظاهر الرواية يعضد مذهب المبتدع، أن في قبول رواية المبتدع ترويجا لأمره وتنويها لذكره. اثنان، مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي.
طيب، ننظر الخلاف بين العلماء في الرواية عن أهل البدع كما ذكرنا، ومحصور في من لم يخرجوا ببدعتهم من الفسق إلى الكفر. فالذين لا يكفرون ببدعتهم اختلف العلماء في قبول الرواية عنهم أو في الرواية عنهم. ذهبت طائفة من العلماء إلى عدم قبول الرواية عن أهل البدع مطلقا، وقد ذكر أيضا ذلك الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه الصحيح. ذكر منهم المؤلف هنا محمد بن سيرين، وذكر كذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى. يحتاج إلى تأكد يعني قول الإمام مالك في ذلك، لأن من الناحية العملية قد روى الإمام مالك كذلك عن أناس من أهل البدع، فالقول بأنه يرد مطلقا يحتاج إلى نظر، الأمر فيه نظر ويحتاج إلى تأكد من ذلك. قال: ما أخذ هذا القول ما يلي: أن المبتدع فاسق ببدعته، فكما استوى في الكفر المتأول وغير في الكفر المتأول وغير المتأول يستوي في الفسق المتأول وغير المتأول. بمعنى أن هذا الرجل ليس بعد، هذا الرجل ليس بعد، والرواية لا تأخذ إلا عن العدول، لا تأخذ إلا عن العدول. قال بقى: أن الهوى والبدعة لا يؤمن معهما الكذب، كما أن الإنسان صاحب الهوى والإنسان الفاسق الزاني الفاجر لا يؤمن معه أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك صاحب البدعة، أصحاب الأهواء أصحاب الآراء الفاسدة لا يؤمن كذلك منهم، لا يؤمن كذلك فيكذبون ويقعون في الكذب نصرة لبدعتهم وتعظيما لشأنهم وانتصارا لما هم عليه من الرأي ومن المنهج والملة. قال: أن في قبول رواية المبتدع ترويجا لأمره وتنويها بذكر. أي إنسان يعتقد فكرة ما ويعتقد أمرا ما فيريد أن ينتصر لقوله ويريد أن يؤيد مذهبه ويريد أن يظهر أن هو على الحق، لا سيما أننا قلنا أن الوقوع في البدعة يكون على نوع من الاستحسان أو الشبهة، أنه استحسن أمرا وأشكل عليه أمر، فعند ذلك يريد أن يداعم قوله ويريد أن ينتصر لقوله ومذهبه والاستحسانه، فقد يحمله ذلك على الكذب، قد يقع في روايات المنكرات والباطيل والروايات المكذوبة الملفقة من أجل أن ينصر ما يذهب إليه. فهذه كلها مآخذ وأدلة وتعليل الذين قالوا برد الرواية عن أهل البدع مطلقا. الثاني،
مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي ويحيى بن سعيد القطان وعلي بن المديني قبول رواية المبتدع ما لم يتهم باستحلال الكذب لنصرة مذهبه أو لأهل مذهبه سواء كان داعية إلى بدعته أو لم يكن داعية إليها.
هذا المذهب ترون مذهب أبي حنيفة، مذهب الشافعي، يحيى بن سعيد القطان، علي بن المديني، وهو الواضح من صنيع البخاري رحمه الله تعالى. وإذا جينا نحن إلى الصنيع تستطيع أن تقول صنيع العلماء وصنيع جمهور العلماء بالنظر في الصحيحين في البخاري في مسلم، ترى أنهم قد أخرج في كتابيهما أحاديث عن أناس من أهل البدع على هذا التفصيل، أناس لم يتهموا باستحلال الكذب نصرة مذهبهم، ومنهم الدعاء ومنهم غير الدعاء، وكذلك يعني جاء عن إمام أحمد ما يدل على ذلك. والخطيب رحمه الله تعالى في الكفاية يظهر من كلامه أيضا أنه يذهب إلى هذا المذهب، يقول: والذي نعتمد عليه في تجويز الاحتجاج بأخبارهم ما اشتهر من قبول الصحابة أخبار الخوارج شهاداتهم ومن جرى مجراهم من الفساق بالتأويل ثم استمرار عمل التابعين والخالفين بعدهم على ذلك لما أو لما رأوا من تحريهم الصدق وتعظيمهم الكذب وحفظهم أنفسهم عن المحظورات من الأفعال وإنكارهم على أهل الريب والطريق المذمومة ورواياتهم الأحاديث التي تخالف آراءهم ويتعلق بها مخالفوهم في الاحتجاج عليهم، فاحتجوا بروايات عمران بن حطان وهو من الخوارج. عمران بن حطان روايته في البخاري كانت الظاهر مقرونة أو روايته في البخاري.
يهود شيخنا في موضعين في البخاري، موضع قال حفظنا متابعة، موضع آخر احتج به البخاري
تمام. فعمر بن حطان هو مادح قاتل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، عبد الرحمن بن ملجم ومن الخوارج، عمرو بن دينار، وكان ممن يذهب إلى القدر والتشيع ورواياته الصحيح، وعكرمة سيح مسلم وكان إباضيا، وابن أبي نجيح أو نجيح وكان معتزليا، عبد الوارث بن سعيد تنوري وهو في الصحيح صحيح البخاري ومسلم، وشبل بن عباد، سيف بن سليمان، وهشام الدستوائي، سعيد بن أبي عروبة، وسلام بن مسكين، وكانوا قدرية، وعلقمة بن مرثد، وعمر بن مرة، ومسعر بن خدام، وكانوا مرجئة، وعبيد الله بن موسى، وخالد بن مخلد، وعبد الرزاق بن همام والصنعاني، وكانوا يذهبون إلى التشيع. في خلق كثير يتسع ذكرهم دون أهل العلم، دون أهل العلم قديما وحديثا رواياتهم واحتجوا بأخبارهم، فصار ذلك كالإجماع منهم، وهو أكبر الحجج في هذا الباب، وبه يقوى الظن في مقاربة الصواب. هذا في الكفاية في المجلد الأول صفحة 80 و300، وسيأتي أيضا من الآثار ما يدل على هذا المذهب، نكون نقرأ ما صح منها مما لم يذكره المؤلف. نعم.
وما أخذ هذا القول ما يلي؟
إذا ما هو هذا القول؟ نعم خليجنا.
هو قبول رواية المبتدعة مطلقة. إلا إذا كان
حتى من كان يستحل الكذب.
لا.
أنت قلت مطلقا.
مطلقا. إذا كان غير مكفرة، إذا لم تكن مكفرة وليس يستحل الكذب.
دي ليس دي جت متأخرة. تمام. إذا تقبل رواية
الكرامية.
إذا في هذه الحالة نقول ما لم يستحل الكذب، لأن احنا خلفنا الآن في رواية المبتدعة أصلا الذين لم يكفروا بدعتهم، فنقول تقبل رواية المبتدعة، هذا القول الثاني الذي عزاه المؤلف لأبي حنيفة والشافعي بن سعيد وقطان وعلي بن المديني. تمام. ما لم يستحل الكذب، إذا كان من أهل الصدق، وإذا كان من أهل العدالة، وممن يعني لا يتحرى الكذب ويتحرى الصدق ويتجنب كذلك الوقوع فيما يغمزه ويتهمه ويقع في التهمة بالكذب، فهذا تقبل روايته. يضاف إلى ذلك بقية الشروط التي توفر في الرواة من اكتمال الضبط والعدالة إلى آخره.
وما أخذ هذا القول ما يلي: واحد، أن اعتقاد حرمة الكذب تمنع من الإقدام عليه فيحصل الصدق. اثنان، أن الضرورة ملجئة إلى قبول روايته كما قال علي بن المديني: لو تركت أهل البصرة للقدر وتركت أهل الكوفة للتشيع لخربت الكتب، يعني لذهب الحديث.
طيب، هذا الأثر هو موجود في الكفاية. لحظة جاءت أكد منه. نعم، هذا الأثر قلت لم أهتدي إلى ترجمة أحد من رجال إسناده. يقول هنا: أخبرنا أبو الفتح منصور بن ربيع بن أحمد الزهري الخطيب بالدينور، أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد بن علي بن راشد، حدثنا أحمد بن يحيى بن جارود قال: قال علي بن المديني: لو تركت أو لو تركت أهل البصرة لحال القدر، ولو تركت أهل الكوفة لذلك الرأي عن التشيع، خربت الكتب. قوله خربت أو خربت الكتب يعني لذهب الحديث. هذا لم أقف على أحد من الرجال، فينظر إن شاء الله. نعم.
الثالث مذهب الكثير أو الأكثر من العلماء التفصيل.
وقال هنا الخطيب باب ذكر بعض المنقول عن أئمة أصحاب الحديث في جواز الرواية عن أهل الأهواء والبدع. قال قد أسلفنا الحكاية عن أبي عبد الله الشافعي في جواز قبول شهادة أهل الأهواء غير صنف من الرافضة خاصة، ويحكى نحو ذلك عن أبي حنيفة إمام أصحاب الرأي وأبي يوسف القاضي. كلام الشافعي الذي أذكره أنه موجود في مناقب الشافعي لابن أبي حاتم ومناقب الشافعي للبيهقي، موجود بالإسناد الصحيح إلى الشافعي رحمه الله تعالى، فكلام الشافعي ثابت عنه. تمام، أعلق بهذا عندكم بالنسبة لكلامه. ونعم ذكر هنا قال بإسناده أخبرني حرملة بن يحيى قال سمعت الشافعي يقول لم أرى أحدا من أصحاب الأهواء أشهد بالزور من الرافضة. هذا نعم في مناقب الشافعي وفي سنن البياقي ومناقب الشافعي للبياقي ذلك. وقال هنا سمعت علي بن الجعد يقول سمعت أبا يوسف يقول اللي هو صاحب أبي حنيفة يقول أجيز شهادة أصحاب الأهواء أهل الصدق منهم إلا الخطابية والقدرية الذين يقولون إن الله لا يعلم الشيء حتى يكون، ولا كفار غلاة القدرية والخطابية لكونهم يستحلون الكذب. قال أبو أيوب سئل إبراهيم عن الخطابية فقال صنف من الرافضة، لو إبراهيم الحربي روى عن علي بن الجعد، ووصفهم إبراهيم فقال إذا كان لك على رجل 1000 درهم ثم جئت إلي فقلت إن لي على فلان 1000 درهم وأنا لا أعرف فلانا فأقول لك وحق الإمام إنه كذا، فإذا حلفت ذهبت فشهدت لك. هؤلاء الخطابين. في أثار أيضا لكنها ضعيفة لا تثبت، نعم في أثار كثيرة في هذا الباب لكنها أوردها الخطيب مختلطة، منها ما يدل على أخذ الرواية عن أهل البدع مطلقا تمام بالتفصيل وهو بعدم استغلال الكذب، ومنهم من يفصل بين الداعية وغير الداعية وغير الداعية، فمن أراد المزيد إن شاء الله يرجع إليه. الصفحة والمبحث عن متن من صفحة 367 إلى 393. نعم
نعم. وذلك وذلك بقبول رواية غير الداعية إلى بدعته ورد حديث الداعية. ومأخذ هذا القول أن المبتدع إذا كان داعية كان عنده باعث على رواية ما يشيد به بدعته.
هذا على خلاف، يعني منهم من يرى ذلك أظن كابن حبان، ومنهم من يرى قبول رواية الداعية وهذا ابن حزم، يعني يرى أن الداعية هذا وصل إلى درجة من الإيمان مثلا والشدة في الدين تمنعه من ادعاء ما لا يسمع أو ادعاء بعض الأحاديث أو القول بصحتها وثبوتها أو القول بروايتها من أجل ماذا نصرت بدعته، فذهب إلى ذلك. والراجح هو عدم التفريق ما دام أن الداعية لا يتحرى الكذب ولا يستحل أن يروي المكذوبات والموضوعات عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسواء كان من الدعاء أو من غير الدعاء فالأمر واحد. نعم، ولكن هذا قول موجود قال به في رواية الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم.
قال: وقد يحمله ذلك على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه. وقد تنوعت آراء الأئمة القائلين بهذا التفصيل على ما يلي: من الأئمة من اكتفى بالتفصيل المذكور، ومنهم من فصل في شأن غير الداعية فقال: إن اشتملت روايته على ما يشيد بدعته ويزينها ويحسنها ظاهرا فلا تقبل، وإن لم تشتمل على ذلك فتقبل. ومنهم من فصل في شأن الداعية فقال: إن اشتملت روايته على ما يرد بدعته قبلت، وإلا فلا تقبل. فصل ابن دقيق العيد في شأن الداعية من حيث تفرده بالحديث أو عدم تفرده، فقال: نرى أن من كان داعية لمذهبه المبتدع متعصبا له متجاهرا بباطله أن تترك الرواية عنه إهانة له وإخمادا لبدعته، اللهم إلا أن يكون ذلك الحديث غير موجود لنا إلا من جهته، فحينئذ تقدم مصلحة حفظ الحديث على مصلحة إهانة المبتدع. الرابع: ثمة روايات عن الإمام أحمد. القول الرابع: ثمة روايات عن الإمام أحمد توحي بأن الحكم بقبول رواية المبتدع وردها يختلف بحسب نوع بدعته. قال الحافظ ابن رجب: قال أحمد في رواية أبي داود: احتملوا من المرجئة الحديث ويكتب عن القدري، احتملوا من المرجئة الحديث ويكتب عن القدري إذا لم يكن داعيا. وقال المروزي: كان أبو عبد الله يحدث عن المرجئ إذا لم يكن داعيا، ولم نقف على نص له في الجهمي أنه يروي عنه إذا لم يكن داعيا، بل كلامه فيه عام أنه لا يروى عنه.
نعم، هذا واضح من كلام الإمام أحمد رحمه الله، كان يمنع ابنه عبد الله من الرواية عن الجهمية، كان يمنع من الرواية عن الجهمية ولا يفصل لا بين الدعاء ولا بين غير الدعاء، لأنه يرى القول به من